بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة العالمين إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث فيه بيان اشتراط الطهارة للصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فللصلاة شروط وأركان وواجبات وسنن ومكروهات. شروط، أركان، واجبات، سنن، سواء كانت سنن أفعال أو سنن أقوال، ومكروهات. ينبغي على المسلم أن يعرف هذه الأشياء كلها. وما هو الشرط؟ ما هو الشرط؟ الشرط ما يتوقف صحة الشيء عليه ولا يكون جزءا منه، أو هو بعبارة أخرى ما يترتب على انعدامه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم. هذا هو الشرط، يعني الشرط ما يتوقف عليه حقيقة الشيء. نقول هذه الصلاة لها شروط، إذا لم تتوفر الشروط هذه فليست الصلاة صحيحة. ما يتوقف صحة الشيء عليه، يعني على وجود، أو بعبارة أخرى، عبارة الأصوليين، ما يترتب على انعدامه العدم، إذا لم يوجد لم توجد العبادة، لكن لا يلزم من وجوده وجود أو عدم. فإذا وجد الشرط لا يلزم أن يكون هذا الشيء موجود. فمثلا عندنا الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا انعدمت الطهارة، انعدمت الصلاة، لا تصح الصلاة، ما تصح الصلاة بدون طهارة. لكن هل يلزم من وجود الوضوء، من وجود الطهارة، أن توجد الصلاة؟ لا، ما يلزم من وجودها وجود أو عدم، فقد أصلي وقد لا أصلي. ليس من اللازم أنني إذا توضأت لابد أن أصلي، لكن إذا أردت أن أصلي فلابد أن أتوضأ. تبهتم؟ يعني إذن يلزم من انعدامه العادة، فإذا لم يوجد الشرط لم توجد العبادة، لكن لا يلزم من وجوده وجود أو عدم. فإذا وجد الوضوء ليس باللازم أن توجد الصلاة، قد توجد الصلاة وقد لا توجد الصلاة، فلا يلزم من وجوده وجود أو عدم. هذا هو الشرط. الركن، الركن ما يتوقف عليه أيضا صحة الشيء، صحة الشيء كالشرط، كالشرط، لكنه جزء من هذا الشيء، لكنه جزء من هذا الشيء. يعني أنه لا يوجد في الخارج وحده، فنقول يلزم من وجوده وجود الشيء، وجود الشيء، ومن انعدامه انعدام الشيء. يعني ازاي؟ مثلا عندي السجود او الركوع، ده لا نسميه شرطا، نسميه ركنا من اركان الصلاة. طيب هذا الركن اللي هو الركوع او السجود عليكم الصلاة والسلام، يلزم من وجوده، وجود هذا الركن، وجود العبادة، ومن انعدام هذا الركن انعدام العبادة. ما في ركوع كده لوحده، لكن في وضوء لوحده، هناك في الشرط في وضوء لوحده، لكن هنا في الركن لا، ما فيش ركوع لوحده، فلا يوجد الركوع إلا ضمن العبادة اللي هي الصلاة، ولا توجد الصلاة إلا بالركوع، فيلزم من وجوده الوجود ومن انعدامه العدم. لكن هناك في الشرط يلزم من انعدامه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود أو عدم. عايزين بقى نسمع الفرق بين الركن والشرط. اتضح لنا الآن الفرق بين الركن والشرط. ايه هو الفرق بين الركن والشرط؟ كلاهما يشتركان فيه ويختلفان فيه. يشتركان في واحد يترتب على عليهما صحة الشيء، سواء الركن ولا الشرط، ما يصح شيء إلا بوجود شرطه أو ركنه. طيب وبين عدميه ما العدم الشيء أيضا، بين عدميه العدم الشيء. طيب ومن جهة الوجود، ها؟ تمام. يبقى عندنا كلمة وجود وعندنا كلمة عدم. من جهة الوجود نقول أنهما يشتركان في أنه يلزم العدم، بأنهما يشتركان في أنه يلزم من عدمهما العدم. أما من جهة الوجود فإن الشرط لا يلزم من وجوده وجود أو عدم، بينما الركن يلزم من وجوده الوجود. ما هي هذه مصطلحات لا بد منها حتى نعرف الفرق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة أو واجبات الصلاة. طيب الواجب، الواجب أيضا ما لا يصح الشيء بدونه إذا كان تركه متعمدا. يعني من هذا من واجبات الصلاة هذه لابد من وجودها، لكن لابد من وجودها إيه؟ إذا كان الإنسان ذاكرا مختارا. أما إذا ترك هذا الواجب نسيانا فإن العبادة تصح، ويجبر هذا النقص في الصلاة بسجدتي السهو. يعني لو واحد ساب مثلا واجب من واجبات الصلاة زي التشهد الأوسط أو تكبيرات الانتقال مثلا متعمدا بطلت الصلاة، لكن لو نسي فإنه يسجد للسهو وتصح العبادة. أما الركن فإنه لا يسقط لا بالنسيان ولا بالجهل، فيستوي في ذلك كله التعمد والنسيان والجهل. بمعنى واحد في الركعة مثلا الثالثة تيقن أنه مثلا لم يركع في الركعة الأولى، يعمل إيه؟ هل يسجد للسهو في آخر الصلاة وخلاص؟ نقول لا، الآن هو في الركعة الثانية، يلغي الأولى دي ويتم صلاته على أنه في الركعة الثانية. يبقى الأولى هذه التي خلت من الركوع، مع أنه تركه لهذا الركوع كان نسيانا، الأولى هذه التي خلت من الركوع لا يعتبر بها، ويعتبر هذه الركعة هي الركعة الثانية. أما الواجب لو واحد مثلا نسى التشهد الأوسط ثم قام إلى الركعة الثالثة فإنه لا يرجع ويتم صلاته ثم يسجد للسهو، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يجلس يعني التشهد، فأتم صلاته ثم سجد للسهو وسلم بهم صلى الله عليه وسلم. لكن لما سلم هناك من ركعتين في صلاة الظهر في حديث أبي هريرة إحدى صلاة العشي يعني الظهر والعصر، أتم صلاته بعدما ذكروا أتم صلاته، لأن لا بد أن يؤتى بهذا النقص. أما السنن فهي المكملات، سواء كانت سنن أفعال أو كانت سنن أقوال فهي المكملات للصلاة. فإذا وجدت كملت صلاة العبد وإذا لم توجد نقص الأجر مع صحة الصلاة. طبعا أجر الصلاة اللي فيها السنة وفيها هذه الأشياء ليس كالصلاة التي ليس فيها شيء من هذا. وترك السنن في الصلاة لا يجبر بسهو ولا غيره على الصحيح، على الصحيح لا يجبر بسهو أو غيره. يعني مثلا واحد يسأل يقول والله أنا نسيت مثلا أضع يدي اليمنى على يد اليسرى في قراءة الفاتحة أعمل إيه؟ هل تصح صلاة؟ نقول تصح الصلاة ولا شيء عليك. واحد نسى مثلا يشير بإصبعه في التشهد تصح الصلاة ولا شيء عليك. طب لو تعمد، ولو تعمد نقول خالف السنة لكن ليس في صلاة شيء سوى نقصان أجرها، فمن استكمل صلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وتجنب مكروهاتها لا شك أن صلاته أكمل ممن لم يتوغر فيه هذا. واحد مثلا نسي الجهر في الصلاة، وفي صلاة المغرب نسي أن يجهر بالفاتحة أو بالصورة ثم كبر وركع، هل يسبح له الناس؟ لا. هل تبطل صلاته؟ لا، ما تبطل صلاته. واحد جاء في العصر سرحان جهر بالفاتحة والصورة ثم ركع بالناس، صحت صلاته. فالجهر والإصرار من سنن الصلاة، فلو جهر في السرية أو أصر في الجهرية صحت صلاته ولا شيء عليه. لكن إن تعمد فيكون مخالفا للسنة، مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. والمكروهات هي ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس على وجه التحتم والإلزام، فهي مما تنقص أجر الصلاة لكن لا تبطلها. واحد مثلا بيغمض في صلاته، واحد بيضع يده على خاصرته، واحد بيعبث بلحيته مثلا في الصلاة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فهذه لا تبطل الصلاة بها. هذا بالنسبة للأركان، الشروط والأركان والواجبات والسنن والمكروهات. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله، هذا نهي ومعناه النفي، يعني أن الصلاة باطلة، يعني لا تصح الصلاة. والتعبير بالنهي هنا أكمل من التعبير بالنفي، لأنه يتضمن ذلك، يعني يتضمن النفي وزيادة. حينما نقرأ لا يقبل الله في النصوص الشرعية فهي على أقسام. تارة يكون نفي القبول للصحة، يعني ما يصح الشيء، ما تصح الصلاة. زي النص اللي معنا هنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني لا تصح صلاة العبد إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن صلى بحدثه كان صلاته باطلة. وتارة يكون هذا النفي لعدم قبول الأجر لا لصحة الصلاة. فحينما تقرأ مثلا: لا من ذهب إلى عرفة في السالة لم تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة 40 يوما، يا ترى هذا الرجل نقول له أعد صلاة 40 يوما، أو لا تصلي أصلا الصلاة لن تقبل في هذه 40؟ أنت رحت لعراف خلاص ما تصليش، ما تصلي صلاتك غير صحيحة، لا يقبل صلاتك لمدة 40 يوما، صلي ما تصليش، صليت صلاتك بطلة أو ما صليتش سيان. هل هذا هو المعنى؟ أو المعنى هنا نفي لقبول الأجر، فالصلاة تجزئ وهي واجبة عليه، لكن لا أجر له في صلاته، وهذا من باب الوعيد. هذا هو، أن الصلاة تصح لكن ليس له فيها أجر. إذا تارة يذكر نفي القبول والمراد به نفي الصحة، وتارة يذكر نفي القبول والمراد به نفي الإيه؟ قبول الأجر، ليس صحة الصلاة. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار. صلاة حائض، حائض يعني إيه؟ يعني امرأة بلغت، بالغ. طيب هنا يا ترى النفي يتوجه إلى نفي الصحة ولا إلى نفي الأجر؟ يعني تصح صلاة المرأة إذا لبست جيبة مثلا أو كشفت ذراعيها أو شعرها، لكن لا أجر لها في ذلك، أو لا تصح؟ لا تصح. يبقى نفي هنا ليس الأجر، ولكن نفي هنا للصحة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع، بدرع وخمار. يبقى خلاص لو صلت من غير درع وخمار يبقى لا تصح صلاتها. يعني بمعنى لو أن امرأة مثلا صلت وهي لا تعرف أن تغطية الرأس شرط في هذا، ستر العورة، وعورة المرأة في الصلاة يدخل فيها الرأس، وبعدما فرغت من الصلاة قالت لا أختها لماذا صليت وأنت كاشف عن رأسك؟ قالت ما أدري. هل يلزم للصلاة هذا أو لا يلزم؟ هل نأمر بإعادة الصلاة أو لا نأمر بإعادة الصلاة؟ تؤمر أو لا تؤمر؟ من الشروط. يبقى لابد أن، طب إذا خرجت الصلاة عن وقتها، شفناها بتصلي العصر كده، بعد العصر قلنا لها قالت أنا مصلية الظهر والصبح كمان، الصبح والظهر كده خرج الوقت، هل نأمر بالإعادة ولا ما نأمر بالإعادة؟ ها؟ لا نأمر. ليه؟ لا هي مش ساهو، هي الساهو يعني من عالم ثم نسي، لكن هذا جهل، يعني لا تدري أن يلزم الصلاة هذا. هنا مسألة قاعدة عشان تصلح في هذه المسألة. عندنا الترك، الترك بالكاف تاء راء كاف، تارة يكون لمحظور وتارة يكون لمأمور. فالمحظورات إذا فعلت فإنها تسقط بالنسيان والجهل، والمأمورات لا تسقط بالنسيان والجهل. فمثلا زي المثال ضرب أخونا إبراهيم في الحيض، امرأة مثلا كانت تصلي بنجاستها وهي لا تعلم أن هذه النجاسة مما ينبغي التحرز منه، صلت في ثوب النجس مثلا، ثوب حيضتها نجس، وهي تظن أن الصلاة في هذا الثوب لا بأس به، فإنها تؤمر بالإعادة أو لا تؤمر؟ الواجب عليها أنها تترك المحظورات اللي هي الصلاة في ثوب نجس أو في مكان نجس، هذه لا تؤمر. فمن صلى في ثوب نجس وهو يجهل أنه يلزم للصلاة ثوب طاهر، أو يعلم ذلك لكنه نسي، يعني واحد مثلا كان عنده طفل بال على ثوبه وقال والله أنا عند العصر سأغيره، فصلى العصر من غير أن يغيره ولم يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة، فهذا نقول له لا تعد صلاتك، لأن هذا من باب المحظورات. أما ما كان مأمورا به زي مثلا الطهارة وغيره، رجل انتقض وضوء بعد الظهر قال سأتوضأ عند العصر، نسي وظن أنه على وضوئه وصلى العصر، وبعد العصر تذكر أنه لم يكن على وضوء، ماذا يصنع؟ هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن هذا من فعل المأمور. يبقى فعل المأمور يتعين الإتيان به، أما ترك المحظور يعني تعين الإتيان به ولو كان جهلا أو نسيان، أما ترك المحظور فإنه إذا تركه أو فعل هذا الذي ينبغي أن يتركه فإنه تصح صلاته طالما أن ذلك وقع منه بنسيان أو جهل، لكن إن تعمد تبطل الصلاة. فلو تعمد أن يصلي في ثوب النجس بطلت صلاته، لكن نسي أو جهل صحت صلاته. دليل هذا التفريق، دليل هذا التفريق بين ترك المحظورات وفعل المأمورات السنة، فقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما وهو لابس ما عليه وفيهما أذى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بهما به هذا الأذى، فجاءه جبريل بعدما صلى ركعتين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهما أذى، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في صلاته، فخلع الصحابة نعاله، شافوا النبي بيخلع راحوا خلعين، بيخلع ليه ما نعرفش، المهم هو خلع راحوا خلعين ورا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده كان للنبي بس، يعني لو واحد مثلا صلى دلوقتي مثلا خلع طاقيته وحطه، كل واحد لابس طاقيه يخلعه، او مثلا راح قلع شراب، هو مثلا تفكر ان فيه في الصلاه ان شرابه فيه اذى، او كان عنده عليه نجاسه بس ما تذكر، راح خلع شرابه، هل يلزم كل واحد وراه يخلع الشراب؟ لا. ليه؟ لأنه ليس محل قدوة في أفعاله وأقواله، إنما النبي صلى الله عليه وسلم محل التأسي، يمكن دي الآن من واجبات الصلاة، يمكن من أركان الصلاة، يمكن لا تصح الصلاة في النعلين، يمكن. علشان كده نؤول قيامه صلى الله عليه وسلم في الخامسة ومتابعة الصحابة له وعدم تذكيرهم له، وأيضا سلامهم ورفع ركعة الثانية وعدم تسبيحهم له أو كذا، على هذه المحامل. يعني ما يجيش نرضى إمام مثلا يقوم الخمسة نقوم وراه ونحن ذاكرون ولا نذكره مثلا، أو يسلم من ركعتين ونسلم معاه، ولهذا كان دايما يقول للنبي إيه؟ يا رسول الله أنسيت أم كسرت الصلاة؟ هذا في حديث تسليم الركعتين. وفي حديث الخامسة أحدث في الصلاة شيء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حل نزول الوحي، ممكن يكون دي هيئة تغيرت، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما خلع النعلين كلهم خلعوا النعلين، فقال النبي بعد الفراغ من صلاته ما حملكم على هذا؟ ليه عملتم كده؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا، رضي الله عنهم. الصحابة أخوان غاية في الامتثال، غاية في الامتثال والإذعان، يعني ما عندهم الصفصطة اللي عندنا. أخ بيسأل بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة في يوم أسري به، لما صلى بالأنبياء يوم أسري به صلى بهم في بيت المقدس، هل صلى بهم بأرواحهم وأجسادهم ولا صلى بأرواحهم ولا إزاي؟ يعني إزاي صلى بهم؟ قلت له سبحان الله، شوف لم يسأل الصحابة من صلى بهم، يعني اللي صلى بهم كان موجودا مع الصحابة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما سألوه قط يا رسول الله هم الأنبياء صلوا انت صلت بهم ازاي وقد ماتوا، صلت بهم ازاي بأرواحهم بأجسادهم، كانوا واقفين أشباح ولا واقفين؟ شوفوا تخيلوا اللي صلى بهم بين أظهرهم وما سألوه هذا السؤال. يعني لو ذلك من أظهرنا كنا نعمل مجلدات، المجلدات الحسان في فقه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنبياء الله ورسله، نعمل بقى مجلدات ونسأل. لكن الصحابة سكتوا، لم يسأل واحد، ولا سأل واحد النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كلمك ربك، كيف كلمك؟ يعني بصوت وحرف، يعني زينا بالضبط كده وفي يعني صوت وحرف وازاي يعني مش زي صلاتنا زي كلامنا بالضبط؟ أكان يفوتنا الناس على النبي هذا؟ لكن الصحابة إنما سمعوا هذه الرحلة العظيمة وما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن شيء من هذا، لأنه لا يترتب عليه من جهة العمل إيه؟ شيء. فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال صلى الله عليه وسلم لقد جاءني جبريل فأخبرني أن بهما أذن، فإذا جاء أحدهم إلى المسجد فليقلب نعليه ثم لينظر فيهما، فإذا وجد بهما إيه؟ أذن فليخلعهما أو ليحكهما. وأتم النبي الصلاة، أتم النبي الصلاة دليل على أن إيه؟ على أن المحظور وهو النجاسة هذه لو أن الإنسان ارتكب لها ناسيا أو جاهلا صحت صلاته، لأن النبي ما طلعش من الصلاة وبدأ الصلاة من جديد وإنما أتم صلاته، هذا دليل على أن الركعة الأولى والركعة الثانية صحيحة. طيب، جاء في السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل رجل قدر لمعة لم يصبها الماء، والرجل صلى، قال له النبي أعد توضأ وأعد الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يتوضأ ثم يعيد صلاته، لأن الوضوء واستيعاب محل الفرض فيما يجب في أعضاء الوضوء أمر واجب. الرجل جاهل لكن النبي قال له عيد، يعني واحد مثلا أنا توضيت بس لم أغسل يدي نقول له عيد الوضوء والصلاة إذا كنت صليت، ولم أغسل رجلي نقول له عيد الوضوء. فما كان من باب المأمور فهذا يجب الإتيان به ولا يسقط بالنسيان أو الجهل، وما كان من باب المحظور فهذا إيه؟ فهذا يسقط بالنسيان أو الجهل. انتبهتم يا إخوان؟ هذه مسألة مهمة جدا لأنها تحتاجها في صلاتك. في حديث المسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرجل أمام النبي وقال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليك السلام صلي فإنك لم تصل، روح صلتين. راح الرجل صلى وجاء السلام عليكم ورحمة الله، قال عليك السلام ورحمة الله صلي فإنك لم تصل. راح صلى وجه السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله، ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، يعني لو عدت طول النهار أصلي هو ده آخري، ده آخر اللي عندي، لا أحسن غيره. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وكان حديثه صلى الله عليه وسلم هنا عمدة في بيان أركان الصلاة وما يلزم من هذه الأركان في الصلاة. بركة هذا الرجل، فالنبي قال ارجع صلي فإنك مصلي، لأن تركه كان الواجبات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له مثلا أعد ما سبق من الصلوات، لأنه خرج وقته. أما صلاة الوقت قال صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، إنما هو الرجل هذا دي صلاته قبل ذلك امبارح وأول امبارح وأول أول امبارح ومن يوم ما سلم، هي دي صلاته، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بهذا. فدل هذا على أنه إذا خرج الوقت خلاص، إذا كان جاهلا جاهلا لا يدري أن هذه الصلاة يلزم لها هذا الشيء. يعني في الوقت يؤمر بالإعادة، يعني في الوقت يؤمر بالإعادة، لكن إذا كان يجهل ومثله يجهل إن هذه مما تجب في الصلاة وقد مر وقتها فإنه لا يؤمر فيها بالإعادة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. إذن قاعدة التفريق بين المأمورات والمحظورات قاعدة لا بد أن تفهم حتى ننزل ما يكون مما يؤمر به الإنسان أو لا يؤمر الإنسان فيه بالإعادة. ولهذا الفقهاء نص يقول فمن كان على ثوبه نجاسة لم يكن عالما بها، أو كان عالما بها ثم نسيها، أو كان عالما بها ثم نسيها حتى فرغ من صلاته صحت صلاته، صحت صلاته. نعم، يجب خلعه طبعا، يجب خلعه. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. الحدث هو معنى يقوم بالإنسان أو بالبدن يمنع من صحة الصلاة، فالحدث ده معنى غير النجاسة، النجاسة ده عين يجب إزالته، لكن الحدث ده معنى، الحدث معنى لكن النجاسة عين. فالحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. حتى يتوضأ إذا أحدث لا بد أن يتوضأ للصلاة. إذا أحدث في الصلاة خرج من الصلاة ثم أعاد وضوءه وصلاته، يتوضأ ويصلي. إذا صلى وكان محدثا ثم تذكر نقول أعد توضأ وأعد الصلاة. هذا هو الحدث، فهو معنى قائم بالبدن يمنع من وجود الصلاة. الحدث قالوا ما في حديث آخر وما الحدث في أبو هريرة، قال فساء أو ضراط أو ما يخرج من السبيلين مما يأخذ حكمهما من هذه الأحداث التي ستأتينا إن شاء الله في باب الوضوء. فإذا حصل للإنسان حدث قام معنى هذا المعنى يمنع من ممارسة العبادات التي يلزم لها الطهارة كالصلاة وكالطواف على الصحيح وكمس المصحف على الصحيح وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فدل هذا الحديث على اشتراط الطهارة للصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ويل كلمة وعيد يعني دعاء، وهي مصدر ليس له فعل من لفظه، فإيه فعل ويل؟ ما له فعل، ليس له فعل، هو مصدر لا فعل له من لفظه. وقيل هو واد في جهنم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الأعقاب وقال: ويل للأعقاب من النار. الأعقاب، الألف واللام هنا عهدية. الألف واللام تارة تأتي للاستغراق اللي هي الجنس، وتارة تأتي الألف واللام للعهد. يعني إيه الاستغراق ويعني إيه العهد؟ الاستغراق يعني تستوعب. إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، أي إنسان، أي إنسان. فالألف واللام لجنس الإنسان، أي إنسان في ضلال، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا بالصبر. هذا يقال عن آل الجنسي أو الاستغراقي التي تستغرق كل ما يدخل تحتها. إنما في آل عهدية اللي هي لا تعم، وإنما يقصد بها شيء معهود. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الصحابة يتوضؤون ويترك بعضهم غسل عقبيه، فقال: ويل للأعقاب من النار. أعقاب كل البشر ولا الأعقاب اللي يراها العشام الآن لا تستوعب في الغسل؟ أي أعقاب؟ الأعقاب المعهودة اللي بيراها النبليات ولا كل الأعقاب؟ المعهودة، المعهودة اللي يراها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ويلحق بها مثيلته. فكل من لم يحسن غسل العقبين ويغسل عقبين وهما مما يجب غسلهما فإنه يدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم: ويل الأعقاب من النار. يبقى قال هنا عهدية ولا الاستغراق؟ عهدية، الأعقاب المعهودة هذه وما يلحق بها من كل ما يشاركها في هذه الصفة. فكل من لم يستوعب العاقبين بالغسل فإنه يكون إيه؟ متوعد بهذا ويل العاقب. ليه ويل للعاقب من النار؟ لأنه سيترتب على هذا بطلان الصلاة، سيترتب على هذا بطلان الصلاة. ومن بطل صلاته تعرض للعقاب. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: ويل العاقب من النار، يعني التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في بيان أن الإنسان لو رأى إنسانا يتوضأ ولم يحسن الوضوء فإنه يأمره بإحسان الوضوء، هذا يلزمه أن يأمره بإحسانه الوضوء ويقول له: اغسل كذا أو لا تزد على كذا، لا سيما إذا تعلق الأمر بأمر حتمي مما يجب على الإنسان فعله. طيب، هل الحكم هذا خاص بالأعقاب بس، ولا لو إنسان مثلا غسل اليدين غسل الذراعين ولم يستوعب الذراعين بالغسل، هل يقال وين الذراعين من النار ولا بس المسألة بالأعقاب؟ تعم طبعا الذراعين، الرجلين، الرأس، الوجه، كل من ترك مما يجب استيعابه في الوضوء فإنه يكون متوعدا على ذلك بالعذاب. طيب وما العاقب؟ العاقب هو مؤخرة القدم من الأسفل مما يمشي عليه الإنسان، هذا العقب اللي احنا بنسميه الآن ايه؟ الكعب. لا، هذا العقب. وما الكعبان؟ العظمتان النتئتان بين الكف والساق، المفصل ده هو اللي بيسمى الكعبين. ما أسفل من الكعبين من إزارة فيه وفي النار، يبقى المقصود به العظمتين دول، مش المقصود العقب، ولكن المقصود العظمتين. طيب إذا العقب يدخل فيما يجب استيعابه ولا في الوضوء أو لا؟ يدخل. عشان كده لما تيجي تلبس شراب أو تلبس حذاء لتمسح عليه ينبغي أن يستوعب محل الفرض في القدم، يعني ما ينزلش عن الكعبين. واحد مثلا لابس مثلا نعلين اللي احنا نسموهم شبشب مثلا ويمسح عليه، ما ينفعش. طيب لابس حذاء لوحده دون الكعب أقل ويمسح، لا، لابد أن يكون الملبوس مستوعبا محل الفرض، تمسح عليه بعد ذلك. فويل الأعقاب من النار، هذا يدل على إيه؟ على أنه يلزم استيعاب محل الفرض في الوضوء، سواء كان في الوجه أو في الذراعين أو في الرجلين أو في الرأس أو غير ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. عندنا الآن ثلاث جمل في هذا الحديث. الجملة الأولى: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا دليل على الاستنشاق في الوضوء، فليجعل في أنفه ماء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالاستنشاق يدخل في الوضوء، وكيفيته أن تأخذ بأنفك الماء، فليجعل في أنفه ماء، ثم تنثره بعد ذلك، ثم لينتثر، يعني تأخذه تستوعبه ثم تنتثر بعد ذلك بيدك، تنثر بعد ذلك بيدك اليسرى، يعني تخرج هذا الماء وما معه من أذى. طيب هل الاستنشاق والأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ وعليه، فهل الاستنشاق يكون من واجبات الوضوء أو من مستحباته؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من قال بالوجوب وعليه لو لم يستنشق لم يصح وضوء، ومنهم من قال على الاستحباب لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الوضوء في القرآن ولم يذكر استنشاقا، قال صلى الله عليه قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة يضاف إليها الترتيب على نفس النسق والموالاة حتى لا يحصل انقطاع، يبقى هذه ستة. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاستنشاق، فدل هذا على أنه لو كان واجبا لذكر الله سبحانه وتعالى، فقالوا بالسنية، وهذا قول الجمهور. والذي يترجح والله تعالى أعلم أن الاستنشاق من واجبات الوضوء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأن الصحابة الذين نقلوا وضوءه صلى الله عليه وسلم نقلوه بالاستنشاق ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق قط. وأما الآية فلم تذكر الاستنشاق لفظا، لكن الآية ذكرته ضمنا، بمعنى أن الوجه يدخل فيه الأنف والفم، فتكون المضمضة والاستنشاق داخلتين في غسل الوجه. طيب إزاي؟ لهما حكم الوجه، لأنهما لهما حكم الظاهر في الأحكام ليس حكم الباطن والداخل. فمثلا لو جاء واحد الآن وهو صائم وضع ماء في فمه تمضمض ثم مجه، هل يبطل صومه أو لا يبطل؟ لا يبطل صومه باتفاق، واحد يتمضمض، احنا بنتمضمض في الصيام في الوضوء. طيب لو أن رجلا وضع إصبعه في فمه وهو صائم فاستقى أراد أن يستقي، فوصل الطعام إلى المريء ثم رجع، يعني طلع من المعدة على المريء ثم رجع، ابتلع ورجع من غير أن يأتي إلى الفم، رجع من المريء، فهل هنا يبطل صومه أو لا يبطل؟ هو تعمد أن يستقيه، يبطل أو لا يبطل؟ ها؟ لا يبطل. ليه؟ لم يصل الفم. طيب فإذا وصل إلى الفم تعمد في وضع أن يضع الإصبع ثم فخرج الطعام ووصل إلى الفم فمج أو ابتلع، يبطل ولا لا يبطل؟ يبطل. فدل هذا على إيه؟ على أن الفم له حكم إيه؟ الظاهر ولا الباطن؟ الظاهر، إذ لو له حكم الباطن لكان كالمريء، ويبقى فقط اللي يبطل صيامه إذا مج الطعام. أما طالما الطعام لغاية الفم داخل الفم وابتلعه يصح إيه؟ الصيام. لكن قال لك لا، ده إذا وصل الفم خلاص، إذا وصل إلى الفم ها؟ إيه؟ لا ما في نية، النية هنا ليس فيها داخل، ليس فيها داخل، لأنه فعل فعلا متعمدا خرج بالطعام. لكن لو غالبه ذلك، رأى منظرا مثلا مقززا أو كذا، أو ذكر له شيء فقاء، فهذا لا يبطل صومه، سواء كان خرج إلى المريء أو لم يخرج إلى المريء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، ومن ذرعه من استقاء فليفطر، ومن ذرعه القيء فإن صيامه يصح. يبقى إذن المعتبر الفعل ليس النية. يبقى إذن الفم له حكم الظاهر والأنف، فهما مما يدخلان في الوجه، لكن وردت السنة بالتفصيل في أن الوجه يغسل على كيفية معينة، والأنف على كيفية معينة، والفم على كيفية معينة. فالذي يترجح من هذا دخول الفم والأنف في الوجه فيستوعبان. أما صفة الاستنشاق فهي سنة، يعني مثلا لو واحد أخذ الماء بأنفه ثم لم ينتثر يفعل فعل صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك الماء فخرج وحده، نقول صح بذلك الوضوء. الصفة مبنى على الكمال، لكن إدخال الماء إلى الأنف هذا على الإيه؟ هذا على الوجوب، هذا على الوجوب. وهل يكون ذلك أيضا في الغسل؟ لأن بعض من رأى أن الوضوء أن المضمضة الاستنشاق سنة قال ذلك في الوضوء، أما في الغسل فإن ذلك يجب. ليه؟ قال لأنه الواجب في الغسل استيعاب جميع البدن، ويدخل في ذلك الفم والأنف. نقول بنفس العلة، إذا كان في الغسل يجب استيعاب البدن كله ويدخل في ذلك الفم والأنف لأن لهما حكم الظاهر، فيش حد لازم أغسل معدتي مثلا وأعمل مثلا حقنة شرجية في غسل الجنابة، الباطل ملوش أحكام في الغسل الجناب، طالما أنك أنت وجبتها في الجنابة وقلت لها بد الاستيعاب فدل هذا على أن لهما حكم الظاهر، فيأخذ الوضوء نفس الإيه؟ الحكم، لأن الوضوء فيما يتعلق بالوجه يجب استيعاب الوجه، زي ما البدن يجب استيعابه في الغسل كذلك الوجه يجب استيعابه في الوضوء، فطالما أنك أوجبت ذلك في الغسل فيجب ذلك أيضا في الوضوء، لأنه يدخل في محل الفرض الذي يجب إيه؟ استيعاب. طيب بس السنة لا ولا أمر قال له تغسل إيديك ولا تغسل رجليك ولا أي حاجة، هو قال له تعوم البدن، وهذا يدخل في البدن، وهذا يدخل في البدن، كل هذا يدخل في البدن، إنما ما فصلش. هل نقول ما ينفع إحنا ما نعرفش هو كان الرجل هيسيب إيديه ولا بس هشيب؟ طب هو دلوقتي هشيل الإناء بإيديه وراح صابه على راسه، ممكن الإيد لو بيصب بعده ما تستوعب لا تستوعب الماء، فما يصح الاستدلال بهذا، لكن يقال دل هذا على وجوب استيعاب البدن، وهذا يدخل في البدن، ولا أن تمسح الأذنين فلا يدخل أذنان تدخل أذنان ولا ما تدخل، ولا قال له هذا. ليه؟ لأن هذا معلوم، معلوم أن طالما أمره أن يفيض ذلك على بدنه يعني أن يستوعب البدن كله، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. ولأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك واحد هذه الصفة أبدا، حديث عبد الله بن زيد يأتينا في الصحيحين، حديث عثمان، كل الذين وصفوا وضوء صلى الله عليه وسلم ما تركوا ذلك قط. نعم. إذا توضأ يجعل في أنفه ماء ثم لينتثر فدل هذا على أن الانتثار سنة من سنن الاستنشاق، فهذه صفة كمال. وقد ورد السنة بأن ذلك يفعل ثلاثا، يفعل ثلاثا على وجه الكمال والاستحباب لا على وجه الوجوب. أما الواجب فأن يستنشق مرة، هذا الواجب. توضأ النبي مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثة. والبخاري بوب على ذا، قال باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثة. فحمل أهل العلم ذلك على أن الأكمل الثلاثة، وأما المجزئ فمرة واحدة. ومن استجمر فليوتر. والاستجمار هو غسل المحل الذي يخرج هو مسح المحل الذي يخرج منه الغائط أو البول بالحجارة، هذا معنى الاستجمار. فالاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة، وقيل غير ذلك لكن هذا الأصح. فالاستنجاء ما كان بالماء والاستجمار ما كان بالحجارة، ومن استجمر فليوتر، سواء كان هذا في محل الغائط أو في محل البول. طيب واحد يقول هل يجزي أن احنا نقتصر على هذا الاستجمار بس؟ نقول له يجزي. يقول كيف؟ لأنه قد يذهب الأثر بالنسبة للغائط وتزول عين النجاسة لكن تبقى الرائحة، فكيف تصح الصلاة مع وجود هذه الرائحة؟ نقول هذا مما عفي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ومن استجمر فليوتر، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيبقى أثر الرائحة، ومع ذلك ما كلف، لأن هذا ليس في مستطاعك، فما عفى عنه الشرع فلا نسأل فيه. يبقى الاستجمار يجزئ ولو بقي أثر الرائحة، ولو بقي أثر الرائحة حتى إذا وجد الماء. طيب إذا وجد الماء فهل نجمع بين الاستجمار والاستنجاء أو نقتصر على أحدهما؟ وإذا اقتصرنا على أحدهما فأيهما الأكمل، الماء أو الحجارة؟ نقول لم يثبت الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، ولو فعلهما الإنسان جائز، لكن نلزم أو نقول السنة أن تجمع لم يثبت هذا. لكن واحد مثلا هيستجمر أولا ثم بعد ذلك يستنجي مباح، لكن لو كان على إنه ده الواجب أو صدر يضيق من إنه الاقتصار على الاستجمار نقول له لا غلط، صدرك لابد أن يتسع لما ورد في الشرع، وما عفى عنه الشرع فلنعفو عنه نحن. طب إذا اقتصر على أحدهما فما هو الأكمال؟ هل نقتصر على الماء أو على الحجارة؟ لا شك أن من جهة الفعل ذاته فالأكمل أن نقتصر، الأكمل أن تفعل ذلك بالماء. ليه؟ لأنه أنقى، يذهب بالأثر والرائحة، إنما الثاني يذهب بالأثر دون الرائحة فهذا أكمل في نفسه. لكن أحيانا ممكن نقول الاستجمار أحسن وأولى ويقدم. ليه؟ إذا كان مثلا من باب إظهار السنة، من باب إظهار السنة، وأن الناس مثلا تضيق صدورهم عن ذلك ويظنون هذا غير جائز، فأردت أنت أن تعلموا السنة فدعوت بثلاثة أحجار أو أخذت معك ثلاثة أحجار لتفعل ذلك، فنقول هنا يكون الاستجمار أولى من الاستنجاء. ليه؟ لأن فيه فائدة، وهي تعليم الناس السنة أو دلالة الناس على السنة. ودي مسائل بتجينا كتير، زي مثلا المسح على الخفين ولا غسل القدمين، المسح على العمامة ولا مسح الرأس، هذه بتجينا في حاجات نشوف من حيث هو يعني الفعلي له حكم، ومن حيث ما قد يقترن بالفعل من ترجيح شيء آخر له حكم إيه؟ له حكم آخر. طب إذا استجمر يعني استعمل الحجارة، النبي قال إذا استجمر وهو استعمال الحجارة، هل معنى ذلك أن يتعين الحجارة؟ يعني واحد مثلا معاه مناديل، أو واحد معاه خرقة من القماش، هل تجزئ لازم استجمار كده؟ لأن يعني النبي قال استجمر، ومعنى استجمر يعني استعمال الحجارة، هل لابد الحجارة ولا ممكن يقوم غير الحجارة مقامها مما يزيل الأثر؟ نقول يقوم غير الحجارة مقام الحجارة مما يزيل الأثر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الأغلب فالأغلب الحجارة، لكن لا يمنع بشرط أن يكون طاهرا، الشيء الذي تزيل به هذا طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين في حديث ابن مسعود عن البخاري وترك الروثة وقال فأنا ركس ابغني ثالثا، هات حجر ثالث غير دي أن يكون طاهرا ألا يكون محترما. يعني مثلا واحد مثلا يجيب حاجة مما تحترم، مثلا ورق كتب العلم مثلا، هذا لا. قالوا أيضا أو مما اتصل بحيوان حي، فهذا أيضا من إهانة. وكذلك يشترط أن يكون مما يزيل الأثر، فلا يكون أملس. واحد مثلا بدل ما يجيب حجارة يجيب رخامة مثلا أو قطعة زجاج ملساء، فالأملس هذا ما يزيل، فأن يكون مما يزيل ينقي. طيب هل يلزم في الحجارة الثلاثة ولا ممكن اثنين؟ قال لا، لا بد من الثلاثة، من ثلاثة أحجار. طبعا الفقهاء قاسوا على ذلك، لو كان حجرا كبيرا له ثلاثة رؤوس فيقوم مقام الثلاثة، لأنه تستطيع أنك تزيل بهذا وتزيل بهذا وتزيل بهذا، لكن لو كان حجرا واحدا ليس في هذه الصفة لا. ودليل الثلاثة حديث ابن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغي لي ثلاثة أحجار، فجعل حجرين وروثة، اثنين وروثة، فماذا قال النبي؟ فعل النبي، أخذ الاثنين ثم رد الثالثة وقال ابغني ثالثا. فلو كان يجوز الاقتصار على اثنين لقال النبي خلاص رجع ديت رماها واستعمل الاثنين، لكن قال ابغني ايه ثالثا، فدل هذا على ان الثلاثة لا بد منها، وقد يجب اكثر من الثلاثة اذا لم يتنظف المحل، فأقل الوتر في ذلك ثلاثة، ومن استجمر فليوتر، أقل الوتر الثلاثة، لكن قد يحتاج إلى زيادة إلى خمسة إلى سبعة إلى تسعة إذا لم يتنظف المحل بهذا. طيب واحد زاد إلى أربعة لم يتنظف، عمل خمسة لم يتنظف، ستة تنظف، هل يقف عند الستة؟ نقول لا، أضف سبعة، لكن هذه الإضافة تكون من باب السنية لا من باب الوجوب. طالما طلعنا عن ثلاثة إذا حصلت النظافة هذا الواجب، الزيادة والانقطاع على الوتر هذه السنة، فتنقطع على الإيه؟ إن الله وتر يحب الوتر، فالله يحب الوتر. الأشواط سبعة في الطواف سبعة، والغسلات ثلاثة، هذا الأكمل. نعم، بمعنى لا لا لا، ذهب المحل وخلاص، غير الأحجار لا يقاس عليه، ذهب المحل، ذهب الأذى من المحل. ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم، هذه الجملة الثالثة، من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يعني إذا قمنا من النوم، قام الإنسان من النوم يغسل يديه ثلاثا، إذا كان يتوضأ من الإناء يبقى يغسل يديه ثلاثا، هيتوضأ من الحنفية خلاص يفتح الحنفية ويغسل يديه ثلاثا، لكن لا يغمس يده في إناء قبل أن يغسلها ثلاثا، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. إذا قام أحدكم من النوم فإنه يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء أو في أي مائع فإنه لا يدري أين باتت يده. من غير تفصيل هذا هو الهدي، أول ما تقوم من النوم تريد أن تضع لك في إناء أو تمس مائعا اغسل الأول يديك ثلاثة. لكن للفقهاء بقى تفصيلات في هذا. واحد هل يكون ذلك من أي نوم بالليل بالنهار أو أن ذلك مخصوص بنوم الليل فقط؟ ذهب جمع من أهل العلم منهم الشافعي رحمه الله والجمهور كذلك على أن ذلك من أي نوم، نوم بالليل نوم بالنهار، واستدل برواية باللفظة إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل من نومه، هذا قول الجمهور. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود الظاهري كذلك إلى أن ذلك مخصوص بنوم الليل لا بنوم النهار. ليه؟ لقول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، باتت، والبات هذا يكون بالليل ولا بالنهار؟ يقال لمن نام بالنهار بات، يقال لمن نام بالنهار بالليل بات، فيبقى ده مخصوص بنوم الليل، ولأن الغالب هو النوم بالليل فالحكم يتعلق بهذا الغالب، فنحمل من نومه على نوم الليل، لأن معروف اللي بينام بينام بالليل، الصحابة مش كانوا زينا ننام بالنهار ونقوم بالليل.
شيخ هو في المات دي بعيد عن اليد ولا
بعيد
عن الشخص
نفسه؟ ايوه باتت، يعني متى تبيت اليد؟ الليل، فيكون ذلك مخصوصا بنوم الليل، وهذا هو قول احمد وابي داود الظاهر. ولعل هذا هو الأقرب من جهة اللفظ، لفظ الحديث. أما من جهة المعنى فإننا قد نعمم، نقول ما يخشى حال النوم، حال نوم الليل من أن اليد قد تمس نجاسة أو كذا والإنسان لا يدري، يكون كذلك في نوم النهار، لا سيما قد قال بعض أئمة اللغة مثل ابن برهان وبعض العلماء اللي يعنون باللغة زي الزمخشري والأميدي، قالوا بأن بات بمعنى صار، فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني أين صارت يده، وهذا يكون في نوم الليل أو في نوم النهار، في نوم الليل أو في نوم النهار. ازاي؟
يعني الاختلاف هنا برضو
حوالين، احنا الان في غسل اليد في الاناء، غسل اليد قبل ان تدخلها في الاناء، اذا قمت من النوم يا ترى يبقى نوم الليل ولا نوم النهار ولا كيفيته ازاي؟ هذا كله لو اننا قلنا ان المساله هي مساله مظنه النجاسه. ليه يغسل؟ قال لك مظنه النجاسه. أما من ذهب إلى أن العلة تعبدية، الأمر تعبدي، أن الأمر تعبدي وليس راجعا إلى علة ظاهرة اللي هي خشية النجاسة، فقال بأن اليد تغسل إذا كانت من نوم الليل تعبدا، ولو انت ضابط، واحد مثلا راح لفف إيديه في قماش قبل ما ينام او لبس جاوندي وصبح الصبح خلع الجاوندي وغمس يده في الاناء، يقول لك ما فيش اهو نجاسه. نقول له لو كانت العله تعبديه، وهذا قال ببعض العلم، نقول لازم تغسل لان العله تعبديه، لان العله تعبديه، ومن راى ان العله هي مظنه النجاسه فيتيقن عنده عدم النجاسه لم يوجب ذلك. المساله الثانيه، هل هذا على الوجوب او على الاستحباب؟ اللي هو غسل اليد في الاناء، غسل اليد قبل ان يدخل الاناء، هل هذا على الوجوب او على الاستحباب؟ هذا رجع للخلاف السابق. فمن راى ان النهي هنا للكراهه لا للتحريم قال بالاستحباب، ومن راى ان النهي هنا للتحريم قال بالوجوب، وهو قول احمد رحمه الله ايضا. فمن ذهب الى الوجوب احمد رحمه الله، وممن ذهب الى الاستحباب الجمهور. على كل، الذي ينبغي هو ان الانسان يغسل يديه اذا قام من نومه قبل ان يغمس ذلك في الاناء ثلاثا، خروجا من هذا الخلاف كله. وان الذي يترجح في هذا الخلاف ظاهر النص من وجوب الغسل، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، والاصل في الاوامر الوجوب، وان ذلك يكون ايضا مخصوصا بنوم الليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر الاغلب، والحكم يتعلق به لا يتعلق بغير الاغلب، وايضا لقوله اين باتت يده. فالذي يترجح في المسالتين ان الغسل يكون الوجوبي، وان ذلك يكون من نوم الليل لا من نوم النهار. والمساله محل اجتهاد، لكن الهدي هو أنك إذا قمت من النوم فلتغسل يديك ثلاثا قبل أن تغمسها في الإيه؟ في الإناء.
لا يقبل الله
الإيه؟
لا يقبل الله صلاة
التحريم. لسه فاكر؟ الأجر، الأجر.
لا يقبل الله، نهي ومعناه النهي. بالعكس، نهي ومعناه النهي.
أيوة، نفي ومعناه النهي، نفي ومعناه النهي. لا، أنت كاتبين إيه عندكم؟
نهي ومعناه
لا، نفي، نفي لا يقبل. هذا نفي، أحسنت أحسنت، هذا نفي بمعنى النهي. يعني النبي ما لم يقل صلى الله عليه وسلم لا تصح صلاة من أحدث، لكن قال لا يقبل الله صلاة، نفي، نفي القبول بمعنى النهي، يعني لا تصلي وانت على حدث. وهذا يكون ابلغ، لانه يتضمن النهي وزياده، يتضمن النهي ويتضمن نفي حقيقه الشيء. هذا نفي بمعنى النهي. احسنت.
الفعل مضموم، يعني الفعل مضموم. لو نهي، لو اصله نهي كلمه لا يقبل الله.
لا، نعم 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 نعم، لا يقبل الله، هذا نفي في الموضوع هذا. لكن لا تفعل كذا، هذا أنا أكون مجزوما بعد أداة إيه؟ قل لي كل مائع، يعني مثلا لو إنك مثلا هتضع يدك في إناء وتشرب منه. لا، المائعات، المائعات، لأن هذا مما تتأثر، أما الجامدات لا، لكن هذا في المائعات، هذا في المائعات. طيب نتوقف عند هذا. وفي لفظ للمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، هذا إيضاح يعني لما سبق. وفي لفظ من توضأ فليستنشق، وهذا أيضا أمر، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، وهذا مما يرجح وجوب الاستنشاق في غسل في الوضوء، لأنه داخل ضمن إيه؟ ضمن غسل الوجه. طيب نتوقف هنا. نعم. نعم.
وقبل الظهر وجد في اصابع مني ماتت، ومش عارف ده
هذا يغتسل ويعيد صلاته من اخر نومه، لانه اليقين ان هذا فعله في النوم، لكن هي نومه الليله وليله امبارح ولا قبل ذلك، ما قبل ذلك مشكوك فيه، وهذه النومه لان النومه هذه هي المتيقن انه لا اقل منها، فيعيد ما تيقن من هنا ولا يلزم بما سبق، ولو اكثر من صلاه، ولو كان اكثر من صلاه. حد عنده استفسار في هذا؟ مع نيته لو نوى الإفطار ولم يضع يده بطل صوم. لا، احنا بنفصل مسألة وصول الطعام إلى الخارج أو الداخل، إن قد يفعل هذا في النافلة، والنافلة حكمها يختلف عن الفريضة، فلو تعمد في النافلة هل يبطل أو لا يبطل؟ ومرادنا من الكلام وصول الطعام إلى الفم وعدم وصوله. أما مسألة إن هو لو قطع صيام أو نوى هذا فهذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية. فلو قطع، لو أصر على نوى قطع الصوم ولو لم يفعل ما يفطر به، فإن كان في الفريضة بطل الصوم، لأن استصحاب النية، النية واستصحابها، النية واستصحابها إلى آخر الصوم هذا واجب. فلو قال أنا الآن بأفطر خلاص، أما أنزل مثلا من المواصلة ديت في المواف أجيب سندوتش شوكل، نزل ما لقاش حد بيع سندوتش شوكل، فلما كمل بقى هذا في بالنسبة للفريضة يبطل صوم. أول ما يعزم على هذا وجزم بنيته على هذا خلاص بطل صومه، لأنه لابد من النية، من استصحابها واستمرارها. أما في النافلة فقد اختلف في هذا، هل يبطل أيضا الصوم أو ما يبطل؟ لكن النافلة أخف. ليه؟ لأن يجوز استئناف الصوم، يجوز إنشاء الصوم في النافلة من أثناء النهار بخلاف الفريضة. فلو مثلا أنا أما بأنزل أفطر ولما نزل عند الموقف من أثناء النهار أنا هكمل، حتى لو قلنا ببطلان ما مضى، بطلان صيامه الماضي، فإنه هنا عزم على الاستمرار، يعني نوى من جديد، جدد النية. تجديد النية في النافلة لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيقول هل عندكم شيء، فإذا قالوا لا قال إني صائم، دل هذا على أن النافلة ممكن أنشئ النية من أثناء النهار خلاف الفريضة. كويس. لا صلاة لمنفرد، هنا النفي طبعا غير صيغة لا يقبل، هنا النفي عند الأصوليين قد يتوجه للوجود أو يتوجه للصحة أو يتوجه للكمال. ولازم نمشي بالترتيب كده، لما نيجي نفهم نص نشوف الأول الوجود، وبعدين نشوف الصحة، وبعدين نشوف الكمال. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. النفي هنا الوجود، يعني ما فيش واحد له صلاة منفرد خلف الصف، ولا هذا المنفرد فعلا بيصلي؟ فعلا بيصلي، موجود، موجود واحد بيصلي خلف الصف، فهذا ليس لنفي الوجود، لأنه قد يوجد من يصلي خلف الصف المنفرد، قد يوجد من يصلي خلف الصف المنفرد. طيب، هل هو نفي الصحة أو الكمال؟ يبقى الأمر متأرجحا بين هذا وذاك. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الأصل أنها لنفي الصحة، ده الأصل. أما تيجي ترجح بين أي نفي، الأول كده الوجود، طب موجود، يبقى الأصل هو النفي الصح، إلا إذا ورد دليل يقول بأنه النفي الكمال، يبقى نعمل بنفي الكمال هذا، وإلا يبقى على نفي الصح. فلما تقول بالنفي الكمال لابد أن يكون بدليل عندك، زي عندنا الأمر الأصل أنه للإيه؟ الوجوب، لكن ممكن يخرج عن الوجوب لقرينة. كذلك هنا نفي للصحة، إلا أن يخرج هذا النفي للكمال مع الصح، يعني مع وجود الصح. فهنا يا ترى هذا النص لا صلاة المفرد خلف الصف للصحة والكمال، نقول للصح نفي من الصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبين الناس، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فما تصح الصلاة. لكن قالوا هذا إنما إذا كان مع القدرة فولنفي الصح، أما إذا لم توجد قدرة على الدخول في الصف وليس إلا، فإننا نقول إن الواجبات تسقط مع الأعذار، وإذا كانت واجبات أكبر من هذا تسقط مع الأعذار فمن باب أولى تسقط معها. فلو لم يجد إلا هذا المكان وصلى فيه صحت. طيب دليل ذلك اللي خلينا نقول بهذا، ما جاء أيضا في الصحيح من حديث أبي بكر لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فركع خلف الصف ثم دخل في الصف، فلما فرغ من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم زادك حرص طويل، وقال زادك الله حرصا ولا تعود، وما قال له صلى الله عليه وسلم بأن صلاتك باطلة وينبغي أن تنشئ الصلاة من جديد لأنك بدأت جزءا منها وأنت منفرد. فدل هذا على أنه الإنسان إذا لم يجد إلا هذا المكان صح الصلاة، لأن الواجبات تسقط مع الأعضاء، أما مع القدرة فإنه لا صلاة المفرد خلف الصف، فإنه لا صلاة المفرد خلف الصف. لكن إذا لم يكن قدرة فإن الصلاة تصح. ماذا يصنع؟ أقول لك يشد واحد، لا دليل على ذلك، ولأنه قد يحصل بذلك مخالفات، واحد إحداث فرجة في الصف، فرجة وأنت معمور بواسط الصفوف، لا أنك تحدث فرجة. ثانيا أنك نقلت هذا الرجل من الأكمل بالنسبة له إلى ما دون ذلك، فالصلاة في الصف الأول أفضل من الثاني، أنت سحبت في الصف الأول خليته في الصف الثاني، ليه تعتدى على حقه؟ ومن يسد هذه الفرجة؟ ولم يرد في السنة هذا أنه يجذب رجلا، إنما قول لبعض أهل العلم، لكن ما أدري دليله في هذا. فيبقى إذا جاء والصف قد اكتمل فإنه يصلي واحد خلف الصف، لأن هذا هو مستطاع، وقد قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما مع القدرة يبقى الصف فيه أو نص الصف موجود، الصف الثاني موجود نص، وبعدين يسيب هو نص الصف الإكمال ويصلي خلف الصف وحده. إلا إذا كان امرأة، أما مع القدرة فلا يصح. إذا لا صلاة المنفرد خمس صف، تارة نقول إنها في الصحة وتارة تكون لغير ذلك. نعم. هذا أيضا مسألة خلافية، هل الطفل مما يحصل به المصافة ولا ما يحصل؟ والذي يترجح أنه إذا كان مميزا حصلت به المصافة، لما جاء في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه قال: إن جدتي مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عندها، قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت بجواره أو بجانبه والعجوز من ورائنا. يبقى المرأة وقفت وراه وأنس وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيصح إذا كان مميزا صحة المصافة به. أما أنت جايب ابنك مثلا عنده 3 سنين فأنت منفرد، 3 سنين أنت منفرد، أو 4 سنوات أنت منفرد، لكن إذا كان مميزا حصل به ذلك إن شاء الله. طبعا، لكن شروط الوضوء وأركانها واجباتها تدخل في بعضها، يعني هي واحد. أما نقول يجب في الوضوء زي هذا ركن زي كله واحد، يعني نفس الوضوء شرط، لكن مما يلزم الوضوء نقول واجب، نسميه بالواجب، لكن هو معناه الشرط ومعناه الركن، يعني كله يدخل في بعض. فمن ترك غسل الوجه بطل وضوء. نقول بقى لأنه يجب غسل الوجه، لأنه الوجه شرط في صحة الوضوء، لأنه ركن من أركان الوضوء، كل هذا تعبيرات. لكن في الصلاة لا تتميز، يعني الشروط غير الأركان غير الواجبات، خد بالك. والوجه نفسه نقول شرط فيه الاستيعاب، ذات الوجه نفسه يجب الاستيعاب، فمن ترك جزء من الوجه لم يصح وضوء لمن نفس الوجه. فدي بتبقى متداخلة، يعني تعبر عنها بواجب، تعبر عنها بالشرط، تعبر عنها بالركن، تعبر عنها باللزوم يلزم كذا، تعبر عنها بنفي الصحة تقول لا يصح كذا، كله واحد.
هذه نعم في الصلاة تتجزأ، خاصة خاصة بالصلاة
تتجزأ في الصلاة، تتميز في الصلاة. هذا الأغلب، واللي يخرج عن نوم الليل عليه الدليل، يعني هذا الأصل.
طيب اللي
مستشفى
بخرقة هل
يوتر؟ هل مستشفى بخرقة يوتر؟ لا، لأنه ما يستطيع أن يوتر بلي بخرقة. معناه أجيب 3 بقى، أجيب 3 خرق ما لا ما يلزم، لكن الحجارة نعم.
شفنا بالنسبة لنوم الليل والنهار اللي هو
لو بنهار ازاي؟
يعني اذا دعاها بالنهار فباتت العنها مريضة،
مش باتت، خالفت فاستحقت اللعن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اخرج هناك هذا الأمر فباتت العنها مريضة مخرج الأغلب، لكن هنا المناطة مرتبط بالعصيان، لكن هنا المناطة مرتبط بالنوم.
غالب الدواء تكون ليلة في ذلك اليوم وغالبه يكون
ليلة. لا 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 لا، الدعاء دعاء سواء كان بالليل أو بالنهار في السفر أو في الحضر، لكن هناك الأمر لأنه يتعلق بمظنة النجاسة من عدمها، فهل يا ترى يكون في نوم الليل أو يكون في نوم النهار؟ غير هنا، هنا المناط أصلاً مخالفة من حيث هي مخالفة، فإذا عصت زوجها خلاص لعنتها الملائكة، سواء كان هذا بالنوم بالليل أو بالنهار، نامت أو مستيقظة، في السفر أو في الحضر، المناط هنا على العصيان، لكن هنا في النوم
لأن اليد لا تعلق وهي إنه قد يحصل بها نجاسة أو هي تعبدية، واخد بالك؟ فلهذا صح خلافه هنا، لكن ما في أحد من العلم قال باتت عن الملائكة فإذا عصى زوجها بالنهار لا تدخل في المخالفة، ما فيش حد من العلم تكلم في مسألة باتت عن الملائكة إنه هل اللعنة هذا أو الوعيد هذا يكون بالليل ولا بالنهار، لأن المناط هنا هو المخالف. لكن هنا ليه تكلمنا؟ ليه العلماء تكلموا مسألة هذا التدوين ولد بنوم الليل أو بنوم النهار؟ لأن المسألة تعلقت هنا بغسل اليدين، وغسل اليدين هل هو تعبدي ولا مظنة النجاسة، واخد بالك؟ فالأمر لما تعلق بغسل اليدين أصبح منوطا بهذا الأمر، يغمس في الإناء من غير أن يغسل ولا يغسل قبل أن يغمس، واخد بالك؟ يبقى المسألة هنا إيه؟ أين باتت؟ لأنه لا يدري أين باتت يده، لأن نوم الليل ثم نوم الليل غالبا يطول، أما نوم النهار حتى لو نام النهار فالغالب أنه بيقصر، فقد لا يكون المظنة موجود. أما من رأى التعبد بهذا فإنه قد يوسع الدائرة عن نوم الليل إلى أي نوم. هذه واضحة، فإنه لا يدري أين باتت يده، قد تبيت في محل طاهر في طاهر، وقد تبيت في محل النجس.
تمشي أيضا مع
النوم النهار. إيه، ما إحنا قلنا لو إنه إحنا قلنا مظنة النجاسة يبقى قد تمشي مع نوم الليل أو تمشي مع نوم النهار، لكن لو كانت إلا تعبدية.
لعنتها الملائكة حتى
نومه جت نكرة، استخرج من أي نوم؟
أوضحتها أين بات يده؟
قصة من النوم.
كل هذا كلام محتمل، كل هذا محتمل، كل هذا. أولا تحتاج لثبوت، تحتاج لثبوت هذه المسألة، دي واحدة. الثانية تحتاج أن ينظر في القضية نفسها، لأن أبي ما كان له أن يأتي عند واحد في الصف الأول وينزعه من غير داعي.
قال هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
عهد النبي صلى الله عليه وسلم لولي الياني. هذا العلماء تكلموا فيها بارك الله فيه، ليس معناه أن ينزع. قول النبي لياني منكم معناه يا أولي النهى تقدموا بكروا حتى تكونوا خلفي ليلني منكم، ليس معناه لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى. هذه فائدة استفدناها من شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين، قالوا ليس معناه يعني حتى لو وقف الصف الصبي المميز اللي عنده 10 سنوات مثلا وقف لا تنزعه، تقول أنا بنقول إحنا أنا الحافظ، نقول لك قصد النبي يا حافظ بكر عشان تقف ورا الإمام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يا أولو الأحلام والنهى تعالوا أنتوا اللي تلوني، لكن ليس معناه لا يليني إلا. فهذه الحالة لابد يكون لها محامل، أولا نتأكد من صحتها، ثانيا إن هل في حال مخصوص به فعل أبي أو إن يكون هذا فهم الصحابة، وفهم الصحابة ليس حجة، أو يكون هذا فهم الصحابي وفهم الصحابي. لكن أنا أجي مثلا وقد اكتمل الصف والإمام بيقرأ، أجي وخلف الإمام مثلا واحد أمي رجل أمي لا يحفظ شيء من القرآن، أو ما أنزعه خلف الثاني وقف هنا، لا يمكن يكون هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن باز بن عثيمين قالوا المعنى ليليني معناه حث لأولي النهى بالتذكير أن يقف خلف هذا الصف، وإلا لو كان معناه أنه ما يقفنا إلا أولي الأحلام والنهى لقال النبي لا يليني منكم إلا أولي الأحلام والنهى، لا يليني إلا أولي الأحلام والنهى، النبي ما قال هذا. سبحانك اللهم.